بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه الإخلاص في القول والعمل، وأن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه في كتاب الصلاة في باب شرائط الصلاة: الشرط الخامس استقبال القبلة.
قبل هذا
قال رحمه الله في الشرط الرابع: والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطانا الإبل.
المصنف رحمه الله تحدث في كتاب الصلاة عن شرائط الصلاة وشروط الصلاة كما مر معنا 6 شروط، ومما يشترط له تشترط الطهارة في البقعة والثوب والبدن، وقد مر معنا الحديث عن هذا الشرط. وفيما يتعلق بطهارة البقعة ذكر المصنف رحمه الله أن الأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وهذا الحديث فيه دلالة على أن الأرض كلها الأصل فيها الطهارة، وأنها موضع للصلاة. وهذا من رحمة الله عز وجل بالمسلمين، أن الله عز وجل لم يشق عليهم بإلزامهم الصلاة في مكان مخصص لا تصح الصلاة فيما دونه أو في غيره. وكل الأرض موضع للصلاة، ولا يلزم الإنسان أن ينظر في طهارة الأرض للصلاة عليها، إذ الأصل أن الأرض طاهرة وأنها موضع للصلاة. كل مكان على وجه الأرض هو مكان للصلاة إلا ما استثني. وهذا من رحمة الله عز وجل، بل عدها بعض أهل العلم من خصائص هذا الدين، دين الإسلام، أن الله عز وجل جعل الأرض مسجدا وطهورا، كما أحلت الغنائم لهذه الأمة ولم تكن تحل لمن كان قبلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر، أعطيت 5 خصال لم يعطهن نبي قبلي، عد منهن صلى الله عليه وسلم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا يعني موضع تصح الصلاة عليه، كل الأرض موضع للصلاة عليها، سواء كان في فلاح أو في البيوت أو في المساجد، كلها أماكن للصلاة بحمد الله عز وجل. ولا يلزم للصلاة أن يؤديها في مكان مخصوص. وكذلك الطهارة، إذا لم يجد الماء فإن الأرض طهورا له، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فيتيمم الصعيد الطيب عن الأرض ويضرب عليها، وهذا هو طهوره. وهذا من يسر هذه الشريعة. فالله عز وجل جعل الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فجميع الأرض تصح الصلاة فيها إلا المقبرة، إلا ما استثني، ومن ذلك المقبرة، فلا تصح الصلاة في المقابر، لا تصح الصلاة في المقابر. ولذلك لا تصح الصلاة في المسجد الذي بني على القبر، لأن القبور ليست مساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإنه كان من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري مسجدا وعيدا، فإني أنهاكم عن ذلك. فلا يتخذ القبر مسجدا، ولا تصح الصلاة في المقابر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. ومما لا تصح الصلاة فيه أيضا الحمام، والحمام هو مكان الاغتسال، سمي حماما لأن الماء يسخن فيه حتى يكون حميما، فسمي حماما لأن الناس يحتاجون فيه إلى الاغتسال بالماء الساخن. وهذا المكان مكان اغتسال وتنظف، وليس مكان صلاة وعبادة، وربما انكشفت فيه العورات ونحو ذلك، فنهي عن الصلاة، نهي عن الصلاة في الحمام. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. نعم. قال: والحش، من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها الحش، والحش هو مكان قضاء الحاجة، مكان قضاء الحاجة، تسمى الكنف، الكنيف والحش، هي أماكن قضاء الحاجة من بول وغائط، فلا تصح الصلاة فيها لأنها موضع نجاسة. والصلاة يشترط لصحتها الطهارة البقعة، وهذه الحشوش والكنف موضع نجاسة فلا تصح الصلاة فيها. ومع هذا لا بأس بالصلاة إلى حمام أو حش بينك وبينه حائل كجدار ونحو ذلك لا يضر، وإن كان في أمام المصلي أو خلفه عن يمينه أو عن شماله لا يضره ذلك. كذلك الصلاة على أسطح البيارات ونحوها لا يضر إذا كان هذا معزول بهذه الطبقة الخرسانية الصلبة، فإن ذلك لا يضره لأن المكان الأصل فيه الطهارة، وإنما ينهى عن الصلاة في ذات الحش أو الكنيف أو ما يطلق عليه اليوم بالحمامات، وهي أماكن أعدت لقضاء الحاجة. نعم.
قال رحمه الله: وأعطانا الإبل.
من المواضع التي لا تصح الصلاة فيها أعطان الإبل، وأعطان الإبل هي الأماكن التي اعتادت الإبل البروك فيها، وإن لم تكن مستقرا لها إنما اعتادت أن تبرك في هذا المكان فإنه يسمى عطن، والأعطان لا يجوز الصلاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أصلي، سأله رجل أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم، فقال أصلي في معاطن ومبارك الإبل؟ قال لا. والعلة والله أعلم، كما ذكر بعض أهل العلم، العلة في ذلك أن مبارك الإبل ومعاطن الإبل يخشى على المصلي أن تنفر عليه هذه الإبل فتؤذيه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة بمعاطن الإبل، نهى عن ذلك وقال: لأن الإبل خلقت من الشياطين. والله أعلم المقصود من خلقت من شياطين يعني في نفورها وفي اعتدائها، فسميت بذلك للشيطنة فيها، لا أنها خلقت من مادة الشيطان على ما يقرره جمع من أهل العلم. وقيل من العلل أن مبارك الإبل ومعاطن الإبل مظنة النجاسات، لأن الناس في السابق كانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة استتروا بالإبل، فتكون هذه المواضع وهذه المبارك وهذه المعاطن مظنة وجود النجاسات، فنهى الشارع عن الصلاة فيها. فتجنب مبارك الإبل ومعاطن الإبل هو خير للإنسان، وكل الأرض مسجد وموضع للصلاة، ولكن تتجنب وتجتنب هذه المواضع التي جاء الشارع بالنهي في الصلاة فيها. نعم.
قال رحمه الله: الشرط الخامس استقبال القبلة.
قبل هذا أيضا قال: قارعة الطريق. وهل قارعة الطريق وهي وسط الطريق ينهى عن الصلاة فيها؟ المذهب أن قارعة الطريق من المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، ويستدل بذلك على ما يروى من حديث ضعيف في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سبع مواطن لا تجوز الصلاة فيها، ومنها قارعة الطريق. لكن الصحيح أن قارعة الطريق ليست موضعا مستثنى في صحة الصلاة، لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف، وإذا كان ضعيف فإننا نبقى على الأصل، الأصل أن الأرض كلها موضع للصلاة، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وما يستثنى إلا بدليل صريح صحيح في استثناء هذا الموضع من جواز الصلاة فيه. نعم.
قال رحمه الله: الشرط الخامس استقبال القبلة.
الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، لقول الله عز وجل: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذا فيه دلالة على أن الصلاة إلى القبلة شرط صحة، وأن الإنسان إذا صلى إلى غير القبلة لا تصح صلاته، وهذا محل إجماع عند أهل العلم. وقد كانت القبلة في أول الأمر جهة المسجد الأقصى، ثم حولت القبلة إلى المسجد الحرام إلى الكعبة، ونزل قول الله: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني وجهتهم وجهته. وهذا الحكم يشمل الإنسان المصلي سواء كان على الأرض أو كان على دابة كالطائرة وكالسيارة وكالباخرة، يلزمه أن يتجه إلى القبلة، ولا تصح الصلاة إلا بوجود هذا الشرط. ولو صلى الإنسان لغير القبلة لم تصح صلاته. كيف يكون ذلك؟ على الأرض واضح. أولا فيما يتعلق بمن كان على الأرض فجهته جهة القبلة إلى الكعبة إلى جهة المسجد الحرام، ومن كان على الدابة فإنه يتوجه في صلاة الفريضة إلى القبلة، حتى ولو كان على الباخرة أو على الطائرة أو على السيارة التي لا يستطيع أن يتوقف معها في حال لا يستطيع أن يتوقف من السيارة فينزل ويصلي على الأرض، تصح الصلاة بشرط أن تكون إلى القبلة، وأن يدور مع القبلة إذا اتجهت الباخرة أو الطائرة إلى غير القبلة يدور هو مع القبلة، لأن الصلاة إلى القبلة شرط صحة، ولا تصح الصلاة مع القدرة إلا بالوجهة إلى القبلة. نعم.
قال رحمه الله: إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه.
نعم، يستثنى من ذلك من شرط استقبال القبلة لصحة الصلاة إذا كان الإنسان يصلي نافلة وهو في سفر، إذن على شرطين: أن يكون على سفر، وأن تكون الصلاة صلاة نافلة، حينئذ لا يلزم أن يتجه إلى القبلة، فيجوز له أن يصلي صلاة النافلة كصلاة الضحى أو صلاة الوتر أو يتنفل بالنوافل المطلقة، أن يصليها وهو على غير القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في النافلة حيثما توجهت به راحلته، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة في السفر يتحرى التوجه إلى القبلة، وإنما يصلي حيثما توجهت به راحلته. الأمر الثاني أن يكون في سفر، فلو كان الإنسان يصلي في غير سفر في راحلة فلا يكون إلا إلى القبلة، لكنه التنفل الذي يجوز فيه أن يكون المصلي إلى غير القبلة ما كان في سفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي سبحته يعني النافلة حيث توجهت به ناقته، وهذا في حال السفر. نعم.
قال رحمه الله: والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره يصلي كيفما أمكنه.
العاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره يصلي كيفما أمكنه. لو أن إنسان يطلبه العدو والعدو خلفه والقبلة خلفه وحضرت الصلاة، صلى على غير القبلة، وذلك لأنه لا يمكنه التوجه إلى القبلة لخوف أن يدركه العدو أو أن حيوانا مفترسا يلحقه وهو لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، فإنه يصلي حيثما توجه، لقول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، متوجهين إلى القبلة أو غير متوجهين. إذا خاف الإنسان فإنه يصلي سواء كان، فإن خفتم فرجالا يعني ماشين على أرجلكم، أو ركبانا يعني راكبين على غير القبلة أو إلى القبلة سواء بسواء، ما دام أنه لا يمكنه التوجه للقبلة لخوف أو لعذر كأن رفقة تذهب عنه، ولو صلى إلى غير القبلة لما يدركهم ولما عرف وجهتهم، فصلى إلى غير القبلة لخوف الضرر على نفسه، جاز. نعم.
قال رحمه الله: ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل القبلة.
ومن عدا المسافر في صلاة النافلة والعاجز عن استقبال القبلة، هذان مستثنيان من شرط صحة، من شرط استقبال القبلة، وأنه شرط صحة. الأول المسافر الذي يتنفل على راحلته فهذا مستثنى، والثاني العاجز عن استقبال القبلة لخوف ونحو ذلك. ومن عدا هذين لا تصح صلاته إلا أن يكون مستقبل القبلة. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها.
وإن كان، هل يلزم الصلاة إلى عين الكعبة أو إلى جهة الكعبة؟ من كان قريبا من الكعبة يشاهدها فيلزم إصابة عين الكعبة، يعني إنسان إذا كان في الحرم المكي فيلزمه وهو يمكنه مشاهدة الكعبة أن يصلي إلى عين الكعبة، ولو صلى إلى جهة الكعبة لا إلى عينها وهو يستطيع الصلاة إلى عينها لم تصح صلاته، لأن إصابة عين الكعبة للقريب منها شرط صحة. ذلك قال المصنف: من كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها، يعني إلى عين الكعبة، وبذلك فإنه إذا صلى إلى جهة الكعبة لا إلى عينها مع القدرة على إصابة الكعبة بعينها لقربه منها لم تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الكعبة صلى ركعتين في قبل البيت، يعني في جهة في عين الكعبة، وهذا وقال هذه القبلة وأشار إلى الكعبة صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان بعيدا فإلى جهتها.
وإذا كان بعيدا كحالنا اليوم في المدينة على سبيل المثال، فإن الجهة هي فرض المصلي، يتوجه إلى جهة الكعبة لا إلى عينها، فإن الجهة هي فرض البعيد، جهة الكعبة هي فرض البعيد في استقبال القبلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني من هذه الجهة إلى هذه الجهة كل ما هو أمامك هو قبلة، هو قبلة. فنحن نتوجه الآن إلى جهة الجنوب لأنها هي جهة الكعبة لا عين الكعبة. وما بين المشرق والمغرب، ما بين المشرق والمغرب قبلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة. نعم.
قال رحمه الله: وإن خفيت عليه القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة.
إذا خفيت القبلة في الحضر، في الحضر يستطيع الإنسان أن يسأل، لأن الحضر يوجد فيه أهل الإسلام والمسلمون يعرفون القبلة. فإذا أخبره بجهة القبلة رجل ثقة أو امرأة ثقة عمل بهذا القول، ولا يصح الاعتماد على الاجتهاد مع وجود القدرة على التثبت، والتثبت يكون بخبر الثقة الواحد. فإن الاعتماد على خبر الواحد في الرواية مما جاءت به الشريعة، فإن الرجل الذي خرج من هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر بمسجد بني سليم ووجدهم إلى غير متجهين إلى مسجد الأقصى على الحال الأولى، وقد نزلت الآية: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، مر عليهم فقال: إن القبلة قد تحولت إلى المسجد الحرام. تحولوا وهم في صلاتهم، تحولوا وهم في صلاتهم. وهذا يدل على أن خبر الواحد كافي في الاعتماد عليه بالخبر، وخبر الثقة يصح الاعتماد عليه، كما اعتمد الصحابة رضوان الله عليهم الذين يصلون في مسجد بني سليم على خبر هذا الصحابي، وتحولوا إلى جهة الكعبة وداروا وهم في صلاتهم. وهذا يدل على أن خبر الثقة يعمل به، أن خبر الثقة يعمل به في الاستدلال على جهة القبلة، أو يستدل على جهة القبلة بمحاريب المسلمين. المساجد فيها محاريب، المحاريب تدل على القبلة، فيستدل بهذه المحاريب على جهة القبلة. إن أخطأ، اجتهد بالنجوم أو بالقمر أو بالشمس أو بدلائل، اجتهد بها ولم يتحرى وهو في الحضر بخبر ثقة أو بمحاريب المسلمين ثم صلى، هل يعيد الصلاة أو يجزئه اجتهاده؟ فلا يلزم بإعادة الصلاة. نقول: إن كان في الحضر واجتهد فأخطأ وجب عليه أن يعيد الصلاة، لأنه لا يسعه الاجتهاد مع وجود محاريب المسلمين وخبر الثقة من المسلمين، فهذا لا اجتهاد معه في ذلك. فلو اجتهد وأخطأ وقال: لا، أنا يكفيني أن أنظر إلى جهة القبلة بالاستدلال بالنجوم، أو اجتهد بجواله أو بساعته فاستدل على القبلة بها ثم أصبح هناك خطأ لأن هذا الجهاز لا يعمل أو به خلل، فاكتشف أنه على خطأ، فهل يعيد أو لا يعيد؟ يعيد الصلاة، لأنه يستطيع الاستدلال على القبلة بخبر الثقة وبمحاريب المسلمين، فالاجتهاد هنا لا محل له. فإن اجتهد فأخطأ لا يعذر بخطئه ويلزمه تلزمه الإعادة. نعم.
قال رحمه الله: وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه وإن أخطأ.
أما إن كان في السفر، هذا يفارق الحضر، إذا كان في السفر وخفيت عليه القبلة فليس أمامه إلا الاجتهاد، فرضه الاجتهاد. إذا قلنا في الحضر فرضه أن يستدل بذلك بخبر الثقة وبمحاريب المسلمين، فليس في السفر من يسأله، وليس في السفر محاريب، في المساجد لها محاريب، وليس أمامه إلا الاجتهاد، فيجتهد، يجتهد بالعلامات التي يستدل بها على القبلة كالنجوم في الليل والشمس في النهار ونحو ذلك. ثم إذا اجتهد فصلى برئت ذمته. لو اكتشف بعد ذلك أنه أخطأ جهة القبلة، هل تلزمه الإعادة؟ لا تلزمه الإعادة، لأن فرضه الاجتهاد وقد أدى ما عليه، فلو كان مخطئا فإنه معذور بخطئه لأنه اجتهد وفرضه الاجتهاد. لكن لو صلى بدون اجتهاد وما فعل الأسباب التي تعينه على الاستدلال بالقبلة فإنه لا يعذر، لكن فإذا كان مخطئا وجب عليه أن يعيد الصلاة. لكن إذا اجتهد بالاستدلال ببعض العلامات التي تدله ثم كان مخطئا فإنه لا يعيد الصلاة وقد أدى فرضه وهو الاجتهاد. نعم.
قال رحمه الله: وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه.
وإن اختلف مجتهدان، يعني اجتهد اثنان في سفر، اثنان في سفر اختلفوا، واحد منهم يقول القبلة إلى هذه الجهة باجتهاده، نظر في النجوم كان في الليل أو إلى الشمس في النهار وقال القبلة إلى هذه الجهة، وقال آخر لا القبلة إلى الجهة الأخرى، فما الحكم؟ قال: لم يتبع أحدهما صاحبه، يعني يعمل كل مجتهد بما دله عليه اجتهاده، فلا ينقض الاجتهاد باجتهاد مثله. قاعدة تقول: الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله. فهذا مجتهد واجتهد وقال القبلة إلى هذه الجهة، وهذا مجتهد وقال اجتهادي دلني على أن الجهة القبلة إلى هذه الجهة، يصلي كل واحد بما دله عليه اجتهاده، لم يتبع أحدهما صاحبه، يصلي كل واحد منهما إلى الجهة التي يرى أنها جهة القبلة. نعم.
قال رحمه الله: ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه.
طيب، مع اختلاف الاثنين وكانوا معهم جماعة، والجماعة منهم هم من العام عوام أو بعض منهم فاقد لبصره فهو أعمى والثاني عامي، ومعهم جماعة، هذا حالهم، فمن يتبعون؟ يتبعون الأول الذي يقول القبلة إلى هذه الجهة، أو يتبعون الثاني الذي يقول القبلة إلى هذه الجهة؟ قال المصنف: يتبعون أوثقهما، أوثق المجتهدين، أوثق المجتهدين، لأنه يرى كل واحد أن اجتهاده يدل على أن هذه هي جهة القبلة، فمن يتبع الإنسان العامي يتبع أوثق المجتهدين إلى نفسه وأقربهما إلى نفسه. نعم.
قال رحمه الله: الشرط السادس النية للصلاة بعينها.
كذلك يقال في جهة القبلة أن من رأى إنسانا يصلي إلى غير القبلة وجب عليه أن ينبهه، ولو كان هذا مجتهد ولكن عنده علامات تدله على القبلة موثوقة كالأجهزة الحديثة كالبوصلة والساعات التي تركب فيها تحديد القبلة وكأجهزة الجوال الذكية ونحو ذلك التي تحدد جهة القبلة، فالاطمئنان إليها في حال الاجتهاد سائغ، وهي أوثق من بعض الاجتهادات التي يلجأ إليها بعض الناس في السفر. أما في حال الحضر فإن المسلمين يعرفون جهة القبلة، والمحاريب محاريب المساجد تدل على جهة القبلة. قال المصنف رحمه الله في بيان الشرط الأخير من شروط الصلاة: النية للصلاة بعينها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وكل عمل لا يكون من عبادة لا يكون عملا صالحا إلا بشرطين. كل عمل يريد الإنسان به التقرب إلى الله عز وجل ويتعبد الله عز وجل به لا يكون عملا صالحا إلا بشرطين. الشرط الأول النية، أن يكون لله وأن ينوي هذا العمل، ولا يصلي ولا يعمل هذا العمل لأنه اعتاده أو كما يفعله الناس أو لأنه يرائي به الناس أو ليقال أنه لا يترك الصلاة ونحو ذلك في العبادات كعبادة الصلاة. لابد أن تكون النية لله، وملاك ذلك قول الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلا بد من النية لكل عمل. لو أن إنسانا أدى الصلاة لأنه رأى غيره ولم ينوي الصلاة لله عز وجل لم تنفعه صلاته. والنية محلها القلب. والشرط الثاني لصحة أن يكون العمل صحيحا لصحة العمل الصحيح الصالح أن يكون موافقا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة المتفق عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالنية شرط لصحة العمل ولأن يكون عملا خالصا لله عز وجل. فينوي كما قال المصنف النية للصلاة بعينها، ويحدد يعني لا بد أن تكون الصلاة أيضا لعين الصلاة. لو قام فصلى ولم ينوي أنها لصلاة الظهر وكان عليه مثلا فوائت 4 صلوات: صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وصلى الصلاة الأولى ولم يحدد أنها لصلاة الظهر، لم تصح الصلاة. قال المصنف النية للصلاة بعينها، عين الصلاة التي يريد أن يؤديها. فإذا أراد أن يصلي صلاة العشاء وجب عليه أن ينوي أنها صلاة العشاء. كذلك في صلاة النوافل، لو قام ليصلي في الضحى الضحى صلى صلاة ولم ينوي أنها صلاة الضحى لا تكون صلاة الضحى وإنما تكون نافلة مطلقة، أو صلى في الليل ولم ينوي أنها وتر لا تكون وترا إلا بالنية. فالنية تحدد العمل وهي شرط لصحة الصلاة سواء كانت فرضا أو نافلة، وإلا انقلبت إلى نفل مطلق نفل مطلق. أما الفرض والنفل المعين فلا بد من تحديد النية له. ولذلك يقول العلماء: لو أن إنسان يصلي وهو كبر صلاة نافلة، مثلا صلاة الضحى صلاة نافلة لم يعينها حتى تعيين، ثم تذكر أنه ما صلى الفجر، وفي أثناء الصلاة جاءه هذا التذكر فقلب النية إلى أن تكون فريضة، هل تصح؟ ما تصح، لأنه لا بد أن تكون النية مع التكبير أو قبل التكبير، لا بد أن تكون النية كما سيأتي بيانه مع التكبير أو قبل التكبير، فإذا كانت النية بعد ذلك لم تنقلب النافلة إلى ما هو أعلى منها، النية لا تقلب العمل من الأدنى إلى الأعلى، وإن كان يجوز بالنية قلب الأعلى إلى الأدنى. مثاله لو أن إنسان يصلي الفريضة ثم أراد تحويلها وقلبها إلى نافلة لأنه رأى داخل من المسلمين وأراد أو كان لا يعلم بوجود جماعة فشاهد الجماعة فقلبها إلى نافلة وصلى معهم الفريضة صلاة جماعة، جاز له ذلك أن يتحول من نية الأعلى وهي الفريضة إلى الأدنى وهي النافلة. كذلك الأدنى والأعلى في النافلة نفسها إذا كانت معينة فلا ينقل الفرض النافلة المطلقة إلى نافلة معينة. مثال ذلك لو أن إنسان يصلي صلاة مطلقة ثم قال لا أنا أحولها إلى صلاة الضحى، وهو أثناء الصلاة يقول العلماء لا تتحول من الأدنى إلى الأعلى، الأدنى المطلق والأعلى المعين، وبالتالي لا يصح أن إذا دخل في نافلة مطلقة وهو في أثنائها أن يحولها إلى ما هو أعلى منها وهي النافلة المعينة كالوتر والضحى والسنة الراتبة ونحو ذلك. لكن لو كان في نافلة معينة كالضحى أو كالسنة الراتبة ونحو ذلك فأراد أن يحولها إلى نافلة مطلقة أثناء الصلاة جاز، لأن تحويل النية من الأعلى إلى الأدنى جائز. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز تقديمها على التكبير بزمن يسير إذا لم يفسخها.
وهذا هو الذي قلناه في هذا المعنى، أن النية لا بد أن تكون مع التكبير أو قبل التكبير أو قبل التكبير، أما بعد التكبير فلا تصح النية، لأنه لا بد أن تكون مع التكبير، لأن التكبير جزء من الصلاة، فإذا لم يكن التكبير بنية حددها قبل ذلك فلا تصح الصلاة. على أننا نقول في جانب النية أن النية محلها القلب، ولو كلف الإنسان أن يعمل عملا بدون نية لكان من التكليف بما لا يطاق، فهذا أمر يسير، وبعض الناس يتعنت في جانب النية، وربما إذا أراد أن يصلي نطق بذلك وقال اللهم إني أصلي لك صلاة الظهر 4 ركعات في إماما في أو مأموما أو منفردا وينطق بذلك في مسجد كذا، هذا كله من الابتداع في الدين ولم يأمر به الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. كل الذين نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي لم ينقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بنيته أو يتلفظ بها في كل صلاة، ولو نطق بها لنقل إلينا، لأن الصلاة تتكرر في كل يوم 5 مرات كل يوم، فلا يمكن أن يحدث هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل إطلاقا عنه صلى الله عليه وسلم في أي حديث أنه كان يتلفظ بنيته إذا أراد أن يصلي، هذا يدل على أن المتلفظ مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لم يأتي دليل، وهذا كافي للرد على من يقول بأنه يلزم أن يتلفظ الإنسان بنيته، لم يأتي دليل ولم يأتي حديث ينقل فيه صحابي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكبر يقول اللهم إني نويت أن أصلي صلاة كذا عدد كذا من الركعات، لم ينقل، ولو حدث لنقل لكثرة تكرره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات العديدة والصلاة تتكرر في كل يوم بل 5 مرات في كل يوم، فلا يمكن أن يقع ذلك ولا ينقل إلينا، فدل على أنه لم يحدث، إذ لو حدث لنقل، وإذا لم يكن قد حدث من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هو القائل وكل محدثة بدعة، فما يحدث بعده يدخل في باب المبتدعات، وعلى المسلم أن يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب آداب المشي إلى الصلاة.
نقف عند هذا يا شيخ.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين وألهمكم الصواب ووفقكم للحق. هذا سائل يقول: كيف يمكن الصلاة في الطائرة إذا كان السفر طويلا ويخشى خروج الوقت؟
إذا كان الإنسان في طائرة ويخشى خروج الوقت وليس يمكنه أن يصل إلى البلد إلا بعد خروج الصلاة وخروج ما يجمع إليها وخروج وقت ما يجمع إليها، فإنه يصلي في الطائرة، يصلي باستطاعته، فإن كان يستطيع أن يصلي قائما وجب عليه أن يصلي قائما، كحال بعض الطائرات التي يخصص فيها مكان للصلاة، فهذا المكان قد هيئ للصلاة، يستطيع الإنسان أن يصلي واقفا، ثم أيضا قد حددت فيه جهة القبلة، علامة توضع في هذه المصليات تحدد جهة القبلة، فيصلي إلى جهة القبلة التي أمامه واقفا ويركع ويسجد كما يصلي وهو على الأرض. إذا كان في طائرة لا يوجد فيها مكان يمكنه أن يصلي فيه وبحث واجتهد ولا يسمح له أو لا يجد مكان يؤدي فيه الصلاة قائما، صلى قائما وراكعا وساجدا، صلى بحسب حاله، فيصلي قائما في كرسيه ثم يركع ويسجد، إن لم يستطع أن يسجد على الأرض على أرض الطائرة أومأ إيماء، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لكن يجب عليه أن يصلي في الطائرة ولا يترك الصلاة لأنه في الطائرة ولا يستطيع أن يصلي على الحال الأكمل، فيصلي بحسب استطاعته. وقد رأينا بعض المسلمين يهداهم الله سيما في صلاة الفجر التي وقتها محدود ولا تجمع إلى غيرها، يتهاون في ذلك فتطلع الشمس وهو لم يصلي، فإذا حدثته بذلك قال إذا وصلت صليت، نقول لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة حتى تصل إلى البلد الذي سافرت إليه وأنت تعلم أنك لا تصل إليه إلا بعد طلوع الشمس، لا يجوز، فصلي على حسب حالك، لأن الصلاة في وقتها هي فرض المسلم، والله عز وجل جعل للصلوات أوقات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا موقوتا في الأوقات، والذي يصلي الفجر بعد طلوع الشمس لم يصلها كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بل صلاها على غير ما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهل عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الفجر بعد طلوع الشمس؟ لا. فكيف يقول أنا أعمل هذا العمل؟ أنت بهذا العمل خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعملت عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني غير مقبول. فلا يقبل من الإنسان إذا صلى بعد خروج الوقت بدون عذر، ولا يعذر ودام أنه في الطائرة يستطيع الصلاة، سواء كان بالقدرة على الركوع القيام والركوع والسجود أو بحسب الاستطاعة ما أمكنه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للمسافر بالطائرة أن يقصر الصلاة قبل صعود الطائرة؟
أعد.
هل يجوز للمسافر بالطائرة أن يقصر الصلاة قبل صعود الطائرة؟
هذا بحسب حال المطار. إن كان المطار خارج البنيان وخارج عمران المسلمين، بأن كان في طرف المدينة، فالذاهب إلى المطار قد خرج من المدينة، فإنه يجوز له القصر والجمع في المطار، لأنه فقد فارق عمران المسلمين وبنيان المسلمين، فيجوز له الجمع والقصر وإن لم يركب الطائرة، لأنه قد باشر السفر بخروجه من عامر بلاد المسلمين والبلدة والمدينة التي هو فيها، قد باشر السفر. لكن إن كان المطار في نفس المدينة وحولها حول المطار المباني والبيوت، فإنه لا يترخص برخص السفر كالجمع والقصر والفطر في نهار رمضان إلا بعد أن يشرع في السفر بأن يركب الطائرة، وتبدأ الطائرة بالإقلاع ومفارقة المدينة، هنا يترخص برخص السفر. إذا كان المطار داخل المدينة وحوله المباني فلا يترخص برخص السفر كالجمع والقصر والإفطار في نهار رمضان إلا بعد أن يغادر عمران المسلمين ومباني المدينة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: هل تجوز القراءة أو الجهر بالقراءة في سورة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في صلاة الجنازة؟
إذا كان الإنسان في صلاة الجنازة يصلي مع جماعة المسلمين على الميت فإنه لا يجهر، لا الإمام ولا المأموم، لا يجهر لا الإمام ولا المأموم، وإنما تكون الصلاة سرية، والإمام يجهر بالتكبيرات للإعلام بالانتقال إلى تكبيرة أخرى. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم أخذ القرض من بنك مع أنه يأخذ رسوم إدارية؟
القرض هو أن يأخذ الإنسان مالا ويرد بدله، ولا يجوز الزيادة في القرض، كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذه المنفعة التي يجرها القرض محرمة أيا كانت، سواء مالية أو معنوية، كل قرض جر نفعا، النفع قد يكون مال بأن يقرض الإنسان 100,000 على أن يردها المقترض 120,000، هذه منفعة مالية لا تجوز. أيضا لو كانت المنفعة معنوية، قال له: أنا أقرضك 100,000 لكن بشرط، متى تردها؟ قال: أردها بعد 3 أشهر. قال بشرط أن توصلني إلى الحرم كل يوم، كل يوم مدة 3 أشهر توصلني بسيارتك إلى الحرم، هذه منفعة لا تجوز، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. أو قال أنا أقرضك بشرط أن تقوم لي بالخدمة الفلانية، أن تنشئ هذا الجدار أو أن تنظف هذا المكان أو أن تأتي تصاحب ولدي فلان إلى المدرسة وترجعه كل يوم، كل أنواع المنافع إذا صاحبت القرض أفسدت. لماذا؟ لماذا؟ لأن القرض رخص في الشريعة من باب الإرفاق والإحسان، وإلا هو في صورته صورة الربا، في صورته صورة الربا، لأنه يعطيه المال 100,000 ويردها بعد مدة 100,000، وهذا منهي عنه، لابد عند التماثل أن يكون يدا بيد، ولا يجوز النسى في الأموال الربوية. فلو أن إنسان أعطاك 100,000 على أن تصرفها له دولارات، من شرط الصحة أن يكون التقابض بالأيدي، وإلا وقع في ربا إيش؟ النسيئة. طيب هذا القرض هو في صورته ربا نسيئة، يأخذ هذا المال ولا يرده إلا بعد فترة، لكنه أجيز لأنه خرج مخرج إيش؟ الإحسان والإرفاق. ولا يجوز، لا يجوز المعاوضة في عقود الإرفاق والإحسان. كل عقود الإرفاق والإحسان شرعها الله عز وجل وأباحها للإحسان والإرفاق لا للمعاوضة والتربح. فإذا تربح الإنسان بعقود الإرفاق والإحسان خالف مقصد الشارع، لأنه إنما جعلها إرفاقا وإحسانا لا معاوضة وتربحا. فإذا انقلب القرض فأصبح طريقا للتربح والتكسب والمعاوضة، خرج عن مقصد الشارع، ولذلك جاء النهي. الذي يقرضك كالبنك، البنوك لا تقرض في الغالب إلا لمصلحتها، إلا لمصلحة، وكونها تقرض بدون مصلحة فهذا خارج نطاق عمل البنوك فيما نعلم. ولا أعلم أن بنكا يقرض المال إلا ليجلب لنفسه منفعة. وعلى هذا فالقروض التي تكون فيها منفعة للبنك لا تجوز، إلا إذا كان على سبيل عقد بيع وليس عقد قرض، يعني يأتي ويقول اشتروا لي سيارة أو بيت، فيشترون البيت بمثلا 500,000 ريال ويبيعونه عليه 600,000 ريال مؤجلة إلى سنة، هذا جائز، هذا بيع وليس قرض. أو قال أنا أريد سيارة فلانية، فيشترون السيارة 50,000 ويبيعونها عليه 60,000 مقسطة، كل شهر يدفع لهم مبلغ معين من المال، هذا جائز لأنه بيع وليس قرض. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم، أنا طالب عامي مبتدئ، أريد منكم النصيحة في هذا الأمر، أني لم أخالط الطلبة للحرص على الوقت لكي لا أضيعه في القيل والقال، وأنكروا علي الطلاب وقالوا لي أنت من الفرق المعتزلة، فهل هذا صحيح؟
طالب العلم شحيح بوقته، ضنين بوقته، يعلم أن وقته أنفس ما يعتني به، فلا يضيعه في القيل والقال ولا في المخالطة التي ليس فيها مصلحة ولا منفعة، سيما في سني الطلب ومرحلة الشباب، فيجب على الإنسان أن يحافظ على وقته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه. فهذا العمر وسيما مرحلة الشباب على وجه الخصوص مرحلة ذهبية يجب أن تستثمر في الخير. ومن أعظم الخير طلب العلم، طلب العلم من أجل القربات ومن أعظم المصالح والمطلوبات، لأن الإنسان يحصل به أن يرفع الجهل عن نفسه ثم بعد ذلك عن الآخرين. صلى الله على نبينا محمد.